هنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده ومن عبده وبنعمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني، أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تارية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة، وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم دائما وأبدا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والرشاد والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، يروى على عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي، الحجاج بنى قصرا مشيدا في واسط هذه البلدة في العراق، ودعا الناس لمشاهدة القصر، فاندهزها الحسن الإمام الحسن البصري فرصة وقال: اليوم أدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وقال: إلي أيها الناس. فاجتمع الناس حوله لأنهم يعلمون أن الحسن البصري لا يريد شيئا من حطام الدنيا، رجل عابد عالم زاهد لا يريد شيئا من حطام الدنيا، يفكر وهمه دائما الآخرة. فقال: أيها الناس، لقد نظرنا فيما بنى أخبث الأخبثين، وإن فرعون اللئيم لبنى وشيد أعظم مما شيد، ألا من يخبر الحجاج بأن أهل السماء قد مقطوه وبأن أهل الأرض قد غروه؟ فقال له رجل: يا أبا سعيد، أو ما تعلم إنه الحجاج بن يوسف يقتل بالتهمة؟ فقال له: إليك عني، لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فلما أتى الحجاج من سفره قال: ولم تسمع ما قال فيك الحسن ابن أبي الحسن البصري؟ قال فيك كذا وكذا، وأخذ يقول ويضجع ويقول فيك كلاما لا يسمع. فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقطع عنقه؟ والله لأسقينكم من دمي. إلي بالحسن البصري. فأتوا إليه بالحسن البصري، دخل عليه الإمام الحسن البصري رحمه الله، وكان جنود الحجاج في صفين، فدخل وطبعا خلاص السياف مستعد بقى، خلاص يقطع رقبة الإمام الحسن البصري. فأول ما دخل الإمام الحسن البصري على الحجاج أخذ يتمتم شفتيه بكلمات. فأول ما دخل الحجاج بن يوسف ارتعد الحجاج بن يوسف، شوف هو جايبه عشان يقتله عشان يقطع رقبته. أول ما دخل عليه الحسن البصري ارتعد الحجاج بن يوسف الثقفي وقال: مرحبا يا أبا سعيد، تعال ها هنا يا أبا سعيد، تعال ها هنا يا أبا سعيد. وأخذ يدنيه منه حتى أجلسه على كرسي الإمارة اللي بيقعد عليه الحجاج بن يوسف، أجلسه الحجاج على كرسيه. ثم قال وأخذ يسأله في عدة فتاوى، والحسن البصري يجيب ويقول: لقد سمعنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال عبد الله بن عباس كذا، وأخذ يجيب على الفتاوى إلى أن انتهى من أسئلته الحجاج. فأخذ أبا سعيد الحسن البصري وقام بتوصيله إلى بيته، فتعجب الجنود، وذهب كبيرهم إلى الإمام الحسن البصري وقال: أسألك بالله، ماذا فعلت؟ لقد أتى بك الحجاج لغير ما صنع بك، أنت عملت إيه؟ ده حصلت معجزة، ده حصلت حاجة غريبة، ده جايبك عشان يقتلك. في الآخر يقول لك: مرحبا يا أبا سعيد، وأخذ يعطيه العطر وأخذ يطيب لحيته، ماذا فعلت وماذا قلت؟ فقال له الحسن البصري رحمه الله: حينما دخلت على الحجاج قلت: اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمة الحجاج بردا وسلاما عليه كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فغير الله قلب الحجاج ولم لا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الشاهد تغيير المنكر. الإمام الحسن البصري نهى عن المنكر وحذر الناس من المنكر وقال كلمة الحق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولم يخش في الله لومة لائم، وأدرك بأن الناس كل الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وأن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الإمام الحسن البصري لم يخشى في الله لومة لائم. الإمام الحسن البصري دائما وضع نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما أحوجنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه المنكرات وكثرت فيه الذنوب والسيئات والزلات والشبهات والشهوات، ما أحوجنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كانت إحدى وصايا لقمان الحكيم لابنه، حيث قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولكن بادئ ذي بدء، يسعدني ويشرفني أن يكون معي ويشرفني الحوار في هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بمكان، أخي الحبيب الغالي عبد الرحمن بن محمد. أهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن. مرحبا بك، حياكم الله بياكم. شيخ عبد الرحمن ربنا يبارك فيه، من شباب الأمة الواعد في كلية أصول الدين في جامعة الزقازيق في الفرقة الثالثة بفضل الله سبحانه وتعالى، دائما في الثلاث سنوات الأول على دفعته، وقسم حديث فإن شاء الله نراه عما قريب محدثا كشيخنا شيخ أبي الحاج حفظه الله. أيضا يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي، أيضا صديق وزميل ورفيق درب، الشيخ عبد الرحمن بن محمد، أخي الحبيب أحمد زكي. أهلا وسهلا شيخ أحمد، حياكم الله بياكم. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. نرجع لموضوعنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء القرآن والسنة. تعالوا مع بعض في أول فكرة، فكرة اعرف نبيك، نعرف إزاي كان الأنبياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كما نعلم أن نبي الله نوح أخذ يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومع ذلك كان قومه يسخرون منه. ما مل وما قال كما يقول العوام الآن: أنا مالي، خلاص أنتوا كده داخلين النار، هتخلدوا في جهنم، وأنا مالي، أنا المهم نصحتكم. لا، وإنما ظل يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. ما مل ومع ذلك قال لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. خليل الرحمن إبراهيم وصفه رب العالمين فقال: إن إبراهيم كان أمة. سيدنا إبراهيم وقف أمام أمة باطل، ومع ذلك زالت الأمة ولم يزل، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يتغير مع مرور الوقت، ظل يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى إلى أن ألقوه في النار، فكانت النتيجة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للطائف ذهب على قدميه المتعبتين أكثر من 70 كيلومتر. تخيل، ودلوقتي احنا في زماننا واحد يقول لك، تقول له مثلا روح المكان فلاني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يقول لك لا ده مكان بعيد، أنا عاوز المكان اللي حواليا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي كان يذهب في كل مكان في كل البلدان من أجل الدعوة إلى هذا الدين الحنيف، من أجل الدعوة إلى دين الإسلام، من أجل الدعوة إلى دين الملك العلام سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نعرف فضل أو فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب الشيخ عبد الرحمن محمد، لو يردنا بإذن الله تبارك وتعالى نماذج من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال أمره بالمعروف والنهي عن المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبدأ ذي بدء طبعا توجه الشكر لفضيلة أخي الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى ما يحبه، إلى ما يحبه ويرضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لجميع الدعاء ولجميع العاملين في هذه القناة المباركة أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى بحفظه، وأن يجعلهم منارة للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. حقيقة أخي محمود، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمتثل في دعوته إلى الله عز وجل، وكان يسلك طريق الأنبياء الذين سبقوه، حيث قال الله عز وجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة في التربية وفي الدعوة إلى الله عز وجل. ولنأخذ مثال رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ودعوته إليه. حضرتك ذكرت وأشرت أنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة سائرا على قدميه إلى قرية الطائف، وهي قرية نائية تبعد عن مكة أكثر من 90 كيلومترا، قيل 85 وقيل 90 كيلومترا. وكان صلى الله عليه وسلم في طريقه كلما مر على قبيلة دعاهم من الإسلام وعرض عليهم أمره بما جاء من النصرة وإلى معاونته صلى الله عليه وسلم إلى تأدية رسالة ربه جل وعلا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سادة ثقيف، وكانوا ثلاثة إخوة: عبد ياليل بن عمرو ومسعود بن عمرو وحبيب بن عمرو. وصل إليهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فجلس إليه ودعاهم إلى الإسلام، وقرأ عليهم القرآن بكل الأساليب، وبما أوتي صلى الله عليه وسلم من حسن السمع، وما أوتي صلى الله عليه وسلم من الحكمة ومن البلاغة ومن الفصاحة. ولننظر إلى رد هؤلاء الظلمة. قال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا به: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الآخر: أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسله، أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك أنت يا محمد. ويقول الثالث: والله لا أرد عليك الكلام، استحقارا لشأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فعلتم ما فعلتم، أي لم تستجيبوا إلى الدعوة ولم تستجيبوا إلى كلام الله عز وجل، فاكتموا عني. وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل الخبر إلى قريش لئلا يذأرهم ذلك عليه، ولكنهم لم يفعلوا.
أوصلوا الأمر لقريش،
أوصلوا الأمر إلى قريش، بعثوا إليهم أن محمدا جاء إلينا لننصره عليكم. بل ولم يكتفوا بذلك، بل جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم عبيدهم وسفهاءهم وصبيانهم، وجعلوهم في طريق النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه صفان. وكان صلى الله عليه وسلم لا يمر ولا يرفع قدمه إلا رموها بالحجارة.
طيب حتى عبد الرحمن ربنا فيك، خلينا نقف بقى وقفات مع هذا الحدث. يمكن أظن أعظم حدث بيدينا أمر بالمعروف أنها عن منكر هذا الحدث، رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. نقف مع أول درس مستفاد: سمت النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أسلوبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أين الآن، لا أقول مثلا الدعاء ولا أقول العلماء، ولكن أين الشباب الآن، الشباب المسلمين عامة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسن السمت والأسلوب؟
نعم، إن هذا مما قام به الشباب أن كثيرا منهم دخلوا في طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا شيء جميل جدا، ولكنهم لم يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أسلوبه وفي حسن سمته، مما جعل الناس يردون دعوة الله عز وجل. حينما تصدر للدعوة الله عز وجل غير أهلها، كان نتيجتها الصد والعدوان. وإن دعوة إلى الله عز وجل إنما تكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة، إنما تكون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أسلوبه وفي بره وفي عطفه وفي محبته لقومه. انظر إلى هذا الحدث، بعدما ألقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وبعدما سبوه وبعدما أهانوه في الرحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة،
أتاه ملك الجبال،
ينزل عليه ملك الجبال ويقول: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وما رد به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال. هذا سيدنا جبريل في الحديث.
جبريل، نعم، جبريل هو الذي
يتكلم النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فيسلم ملك الجبال على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل. والأخشبين جبلان عظيمان بين مكة والطائف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والقدوة الحسنة يقول له: ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. هنجعلك مرة أخرى نقف مع هذه الرحلة أيضا والدروس المستفادة منها، ولكن نسمع آيات أو وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه وينصحه من بين وصاياه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعالى نستمع تلك آيات بصوت حبيبنا غالي الشيخ أحمد زكي فريد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك ونعم المواعظ ونعم النصائح. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث الأمة كلها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول كما في الحديث الصحيح مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على السفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا يعني بدل ما يقالون كل شيء نقول لهم أعطونا الماء نشرب لا خلاص نخرق في نصيبنا خرقا الجزء السفلي من السفينة حتى لا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. محتاجين نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقدر الذي أعطاه الله لك. ما تقولش أنت عاوزني أكون مثلا شيخ أو داعية يقول قال الله قال الرسول أنا أكون زي ما أنا والناس يعملوا اللي هم عاوزينه ويحتاب عند ربنا وكل نفس بما كسبت رهينة وكل واحد هيتحاسب وكل واحد يتحاسب عن نفسه. خلي بالك أنت ما ينفعش تشوف منكر وما تغيروش. ربنا سبحانه ورد في الأثر أو في بعض الأثار أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أحد الملائكة أن يخطف بقرية فقال هذا الملك يا رب فيهم فلان عابد فيهم فلان من الوعاظ هذا فلان عابد يا رب فقال به فابدأ لم يتمعر وجهه في أبدا به فابدأ لم يتمعر وجهه في أبدا. طيب واحد يسأل ويقول طيب أنا ممكن أأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنا شايف غلط بيحصل قدامي ممكن أنهى عن المنكر ده وأدفع المنكر ده بس ممكن يحصل منكر أكبر منه. تعالوا مع بعض نعرف الإجابة من حبيبنا الغالي الشيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن دلوقتي في منكر أمامي وأنا حاسس إن لو أنا مثلا نهيت عن المنكر ده أو صدنت عن المنكر ده هيحصل منكر طبعاً. أكبر منه هل أنهى عن المنكر ولا أسكت وألتزم الصمت؟
طبعا في هذه الحالة السكوت هو الأفضل.
لأن كيف يتغير المنكر؟
نعم
ما إني مثلا السكوت هو مثلا هو اللي سيحل في الموقف ولكن طيب ماشي هيتغير المنكر ازاي هيطرح المنكر بقى هيستمر وناخذ احنا الذنوب مثلا عشان نحاسب بنادي الله سبحانه وتعالى
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده حسنا لا استطيع فليغيره بلسانه فان لم يستطيع فلينكر المنكر بقلبه. حالي انا مع صاحب المنكر يختلف من شخص الى اخر. إن كان لي عليه سلطة أخي مثلا صغير وليكن يستمع للأغاني يستمع إلى قنوات غير هادفة هذا من سلطتي عليه ممكن أفعل أي شيء أنكر هذا المنكر عليه وغير القناة مثلا أنهاه عن ذلك أنصحه بالرفق واللي سيستجيب إلي. كذلك ولي الأمر في بيته هو يستطيع أن ينهى بنته عن التبرج يحضر لها الحجاب يجعلها تقتدي بسنة أمهات المؤمنين في طريقتهم وفي هديهم. فالأمر يختلف على حسب حال المدعو نفسه. إن كانت لي عليه سلطة إن كنت أستطيع أن أنكر هذا المنكر ولا يترتب عليه ضرر يترتب عليه الخير فنعم به وبركة. إن لم أستطع أن أدفع المنكر بيدي فبلسان بالكلمة الطيبة
صحيح
بالكلمة التي فيها خير للناس يعني لا يتأذى بها لا يأخذها كأنني مثلا أسبه أو أشتم بطريقة حسنة متمثلين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب يمكن تعالى برضو نقف مع مراتب الإنكار المنكر كما ذكرها شيخنا القيم رحمه الله. قال إن أول مراتب إن ممكن أغير المنكر أنهى عن منكر مثل معين وحيترتب عليه مثلا مصلحة أو يترتب عليه خير أو صلح يبقى خلاص ده إن شاء الله ننهى عن المنكر. والمرتبة الثانية أظن الله أعلم إذا نهيت عن المنكر أو أنكرت المنكر وتترتب عليه منكر مساوي لنفس المنكر
نعم.
فهل هنا بقى فعلا أنهى عن المنكر ولا برضو ألتزم الصمت؟
فهذه الحالة بحسب تقييم الحالة التي أمام إن كان يستوي فيها لكن النهي عن المنكر أفضل ولو بشيء يسير جدا أقدم النهي عن المنكر أما لو ارتفع المنكر الذي هو أشد منه في هذه الحالة طبعا السكوت أفضل.
صحيح. نعم. طيب شيخ أحمد، لو أنا مثلا ما نهيتش ولا أمرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر، إيه العقوبة مثلا اللي تحل على الشخص مثلا الصامت أو مثلا اللي ما بيأمرش خالص، لا مثلا هو حاول خالص نهائيا، لا هو من الأساس لا بيأمر بالمعروف ولا بينهي عن المنكر بيخالف أمر رب العالمين سبحانه وتعالى؟
في بداية الأمر والله ما وجدت الأمة في حاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمننا هذا. فالله سبحانه وتعالى حينما كنت أقرأ قول الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اسمع يا أخي محمود، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني العذاب مش هيقع، مش هيقع على مين؟ على أصحاب الذنوب، هيقع على الجميع، نحن جميعا في سفينة المجتمع.
أنهلك وفينا الصالحون؟
أنا قال نعم، يعني أنا لك فينا صراحة. قال إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، إذا كثرت المعاصي، إذا كثر كل واحد يقول أنا مالي. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت وكما قلت في بداية اللقاء، من رأى منكم منكرا فليغيره. الأمر هنا فليغيره أمر لازم، فليغيره بيده، فإن لم يستطع يعني يده حتنقطع، فإن لم يستطع فبلسانه، لسانه حينقطع، أروح ورا الشمس زي ما إحنا بنسمع وأنا مالي، يعني يقول أكثر من ذلك ويقول امشي جنب الحيط. احنا نسمع هذه الأمثلة كثيرا من الواقع في الحياة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. وكل مرحلة لها شروط، وكل مرحلة لها قواعدها الأساسية التي تبنى عليه. ولكن تذكرة قال الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. النصارى لما هم صدوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمع قول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية اللي بعدها توبيخ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا
يعني يرون المنكر ولا
مش لا يعني يرون المنكر ولا يعني ولا ينهون عنه ولا يأمرون بالمعروف، فكان العاقبة أن الله سبحانه وتعالى لعنهم. فكم نحن محتاجون إلى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر.
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعون الله فلا يستجب لكم.
احنا برضه عاوزين يمكن نختم الفكرة دي إن شاء الله، ونقول حتى لو إن الشخص نفسه ما أمرش بالمعروف أو منهاش عن المنكر أو حتى عمل العكس أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، يكفي أنه يعني سيتصف بصفة من صفات المنافقين كما أخبر بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة التوبة. بس محتاجين الحديث احنا ذكرناه ودائما بنردده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل الترتيب هنا ملزم؟ يعني مثلا لو أنا شفت منكر هل لازم أبدأ باليد ولا ممكن أحيانا أبدأ باللسان أو بالقلب؟ ده اللي نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم بعد الفاصل، وأجد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين أخي الحبيب عبد الرحمن بن محمد. أنا مستنشق عبد الرحمن، أهلا بكم مرة أخرى، وأيضا بأخي الحبيب أحمد زكي. أنا مستنشق أحمد، حياكم الله وبياكم، أهلا بكم مرة أخرى. تكلمنا في الفقرة الأولى عن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء القرآن الكريم وخاصة في السنة النبوية المطهرة. ويمكن ختمت الفقرة بسؤال، هل الترتيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، في لما يصدف في بلسانه، في لما يصدف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، هل هنا الترتيب يا شيخ عبد الرحمن ملزم؟ يعني مثلا لو أنا شفت منكر مثلا حصل قدامي، هل ملزم لازم أبدأ بإيدي الأول، ولا في بعض المواقف مثلا أو بعض المنكرات لازم أبدأ بلساني أو أحيانا ببدأ بقلبي؟
نعم، ولا شك أن الترتيب غير إلزام، لأن المواقف تتغير زي ما ذكرنا آنفا، أنه قد تكون لك غلبة على شخص، فحينها صحيح. الأفضل أن تنكر المنكر بيدك، لأنه إن كان هناك أفضل وتركناه فإن هذا شيء غير مطلوب. يعني لابد وأن نتدرج مع أحوال الناس. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن استطعت أن أغير المنكر باليد غيرته، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. قد يكون المنكر أولا بالقلب مثال مثلا بيحدث معنا في حياتنا اليومية. أنا راكب مثلا أتوبيس وسيلة مواصلات أيا كان، وإذا بالسائق يفتح الأغاني وصوت مزعج جدا، يعني كل
بيحصل جمع كثير.
نعم كل الحاضرين يعني منزعجين. أنا أول ما أسمع الأغاني شغالة بهذا الصوت العالي لابد أولا أن أنكر بقلبي.
أنكر بقلبي يعني معناها أقول يعني من داخلي يا رب أنا لا أرضى بهذا،
هذه معصية وأنا لا أرضى بها يا رب. فيا رب لا تعاقبني بمثل ذلك. حسنا، إن استطعت بعد ذلك مثلا أن أذهب إلى السائق أو إن كنت قريب منه وبطريقة فيها من الرفق واللين والمحبة والمودة، لو سمحت مثلا الأغاني لو سمحت وطيها شوية أو الغيها أو شغل بعض من أي ذكر الحكيم.
خلينا بقى هنا بقى نتكلم برضه بكل وضوح وكل صراحة، ودايما بالأهم حاجتين يا شباب، يقول لك أنا بخاف أتكلم، ممكن ألاقي رد فعل مش مناسب ليا خالص، أعمل أنا إيه ساعتها بقى؟
نعم، لا لابد حينها من القوة والشجاعة في قول الحق، لأن أنت حينما تتكلم فإنما تتكلم فيما يرضي الله عز وجل. شيء يرضي الله عز وجل، لماذا أنا أقف مكتوف الأيدي؟ لماذا أنا أكون سلبي في مثل هذا الموقف؟ إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده المؤمن شجاعا، وفي الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الغافل. طيب ماذا إن خفت؟
تخشونهم فالله أحق
أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. لكن يعني إن تساهلنا أكثر وقلنا بأنني خائف من أن أرد الكلام أو ليست لدي القدرة أو الشجاعة، فحينها أنكر بقلبي. وفي الأثر عن بعض الصحابة أنه قال: لا يوشكن زمان أو سيأتي زمان لا يرى العبد من أمر المنكر إلا أن ينكره بقلبه، أو يعني ينظر الله سبحانه
مش قادر يغيره إلا بلسانه،
مش قادر يغيره بلسانه ولا بيده. حينها تنكر بقلبك، لأن إنكار القلب واجب يا محمود. يعني إنكار باللسان أو الإنكار باليد يعني قد لا يتوفر بالنسبة للكثيرين جدا في مثل هذه المواقف، لكن إنكار القلب واجب عيني على كل مؤمن.
أحسنت،
وإلا فليراجع قلبه.
أحسنت. عاوزين برضو يعني شيخ أحمد ذاك لو يوجه رسالة للشباب، عاوزين نقول لهم يا شباب يا اللي ما بتقوموش بالمعروف ولا بتنهون عن المنكر اغضبوا لحدود الله.
والله الكلمة دي تهز القلب. اغضب لحدود الله، أقول للأب اغضب لحدود الله حينما ترى بنتك خارج البيت لا يعني تراها شيء لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله ولا يرضي قيم الإسلام ولا يرضي أحد، حينما ترى بنتك خارجة أمام عينك وأنت تنظر إليها وأنت متأكد كل العلم وكل اليقين أنها سوف تفتن الشباب. اغضبي يا أماه حينما ترى بنتك لا تصلي. اغضب يا أباه حينما لا تحاسب نفسك. أنا في بداية اللقاء قال الله سبحانه وتعالى سيدنا لقمان حينما وصى ابنه قال: يا بني أول شيء أقم الصلاة. أنت حسبت ابنك أول ما رجع من حسبت على إقامة أنه صلى ولا لا؟ حسبت أنه ماذا فعل؟ أنت تحاسبه في أمور الدنيا، فلماذا لا تحاسبه في الأمور الآخرة؟
فجد هذا الواقع
من واقع الحياة، يعني من ضمن واقع الحياة ما قبلني والله عجب العجاب. يعني من ضمن الشيخ عبد الرحمن ما ذكره في المواصلات، حينما الإنسان منا يأمر أحد أن يتقي الله في شيء ما أو أنه يرى منكرا في الشارع أو في غير الشارع أو كذا وكذا، فإن تجد ردا يعني لا يليق ردا يعني فظيع اللفظي، تجد أن الإنسان من واقع الحياة برضك أن الإنسان إجت سألتني قالت: يا شيخ أنا أرى إنسانا يغتاب أو أحد آخر، فهل يعني أنا لو بدي أمره بالمعروف وأنهى عن المنكر الرد الفعل وأنا كفتاة الرد الفعل حيكون شديد جدا، فماذا أفعل؟ يعني قلت لها بإذن الله بتوفيقه: أولا تنكري بقلبك تأكيدا للكلام الشيخ عبد الرحمن، ثانيا عليك بالرفق واللين، يعني أنت تقول أو اعتزل المجلس. النبي محمد الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديثا غير، اعتزل المجلس هذا الغيبة والنميمة، وبعد ذلك لو استطعت أن تغير بلسانك فهذا أضعف الإيمان بعد المرحلة الثانية.
تبارك الله فيك. تعالوا مع بعض نشوف بعض الرسائل اللي بعض الشباب وتفاعل الشباب معانا على موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الفيسبوك. أول بوست معانا بيقول أحمد، لو سمعتوا إن شاء الله يردنا البوستات، أحمد علي بيقول: الدروب إلى الله يلزم إضاءتها بمصابيح الهداية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عاوزين نشوف البوست التالي برضه، هو في بوست في غاية الأهمية، بوست لعبد الله عاطف طنطاوي بيقول: يا من تدعي محبته. خلي بالك بقى هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واغضب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واغضب لحدود الله، ودافع عن سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. عبد الله عاطف طنطاوي بيقول: يا من تدعي محبته أين أنت من سنته؟ فوالله ما تطول الأقدام على خير الأنام إلا لبعدنا عن منهجه واتباعه في الأقوال والأعمال. تعلموا سنته وطبقوها، الحب أفعال واتباع لا مجرد أقوال. برضو في مسألة، ولكن هي طبعا النظر اللي طولها احنا برضو هنراها إن شاء الله معنا. بص معنا للشيخ عبد الرحمن محمد بن صفيه. الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن كان كده على صفحته: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شاب بيدخن في المواصلات، حال الناس وأنا مالي، ماليش دعوة، أنا اللي هكلمه. طبعا مشاجرة بين طلاب في الطريق، حال المرة، كل واحد بيسرع خطواته لسان حال الناس،
ماليش دعوة،
إلهي يداع وجاز ده خدهم خلاص، أنا ماليش دعوة. أمثلة كثيرة في حياتنا اليومية، وده اللي بيحصل يمكن الواقع المعاصر وخاصة في بلادنا. برضو البوست الثالث كان بوست حوار بقى بين أخ اسمه
بين صديقين.
عاوزين بقى لو الشيخ طبعا نظر لطولي، عاوزين الشيخ عبد الرحمن يحكي لنا الحوار ده وما فاد الحوار ده.
حوار بين صديقين، عبد الرحمن ومجدي صديقه.
تمام.
مجدي بينظر لعبد الرحمن يعني نظر دهشة: مالك كده؟ مخضوض ليه؟ عبد الرحمن بيقول له: أنا قرأت النهاردة حديث غريب جدا، أول مرة أسمعه، والحديث ده في ناس كتير جدا، ناس كتيرة ما تاخدش بالها منه، حديث أفزعني. مجدي بيقول لعبد الرحمن: طيب إيه هو الحديث؟ علمني. قال له: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف أمر، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعونه تدعون الله عز وجل فلا يستجيب لكم. طيب مجدي، طب معنى ايه الكلام ده؟ عبد الرحمن ببساطة: ان الامر المعروف والنهي عن المنكر مطالب به جميع الامة وجميع الافراد، كل فرد ينبغي ان يحس انه من المجتمع، وان بصلاح الفرد نفسه ينصلح جميع المجتمع. لذا فالله عز وجل يقول لنا: إن لم تكن فيكم حتى أمة قليلة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يوشك الله عز وجل أن ينزل عليكم عقابا من عنده على الجميع، لا يستثني الله سبحانه وتعالى أحد، لأن الجميع في سفينة واحدة، سفينة واحدة تنقلنا، إذا وصلت سليمة فالجميع سالمون بحمد الله، وإذا غرقت السفينة فسيغرق جميع أبناء المجتمع. لذا قال له: حديث يستحق الاهتمام، كيف يكون الناس يعني لا يعرفون مثل ذلك، ولا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى قد يعاقب الأمة. وحضرتك ذكرت أن الملك حينما أمره الله سبحانه وتعالى أن يهلك القرية قال له: إن فيها عبدك فلان، قال به فابدأ، لأنه رأى المنكر ولم يسعى إلى تغييره. لذا أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر.
احسنت. ربنا. في برضه بوست ثالث لاحمد بن سيرين بيقول: افضل وظيفه اسال طالب ثانوي ومجتهد نفسه تطلع ايه؟ هتلاقي معظم الاجابات: طبعا نفسي ادخل كليه من كليات القمه عشان اكون طبيب، مهندس، كيميائي، ألسن، حاجه كده تشرف. طب ما فكرتش تكون داعيه؟ نعم، يعني عايزنا اكون شيخ وبتاع، اقول قال الله وقال الرسول. يا عم حرام عليك، لا حول ولا قوه الا بالله، وانا اليه وانا اليه راجعون. قال سفيان بن عيينه: اشرف الناس منزله يوم القيامه من كان بين الله وبين عباده هم الانبياء والعلماء الذين يبلغون للناس شرع الله عز وجل، يعرفون الناس بالله ويحببونهم فيه. فكن يا حبيبي داعيه، افضل رساله، اشرف وظيفه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. يمكن انا اعرف والله اناس فعلا قد ممكن يلتحقوا بكليات كبيره وبعد ذلك تفرغوا للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، يمكن دي هي اشرف وظيفه وأعظم وظيفة، هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الوصايا أو الصفات التي يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتحلى بها، أول وصية ويمكن ننبه عليها: خلي بالك مش شرط تكون لما تؤمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر تكون كامل من كل حاجة، ما تكونش ناقص، لا، خلي بالك ممكن تكون فيك عيوب بلا شك، مذنب أكيد بلا شك، من منا معصوم، العصمة دفنت يوم أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت ممكن شايف منكر قدامك، عاوز مثلا تنهى الشخص قدامك أو تزجره عن هذا المنكر، وانت نفسك ممكن بتكون بتقع في هذا المنكر، هل معنى كده ان انا اسكت ما بلغوش؟ لا، خلي بالك رسالتك ونهك عن هذا المنكر رسالة لنفسك اولا فانهى عن غيها، ثم رسالة للشخص الاخر. وكما قال القائل: الا ايها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء الذي استقام وضدنا كيما يصح به وانت سقيمه. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيمه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيمه. برضو لو انت مثلا الشخص اللي بيوجه اليه بقى الرسالة او النصيحة، يعني لو انت مثلا اللي بتؤمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر، يعني مثلا شخص جاء شافك مثلا بتعمل منكر فنهاك عنه وامرك بالمعروف، انت الواجب عليك بقى تتقبل هذا الامر بكل يعني صدر رحب وبكل اطمأنينة، ولا تسجره ما تزعلوش ما تقولوش انت مالك خلاص كل واحد في حاله. لا، خلي بالك، الامام مالك في يوم من الايام اتى اليه رجل قال: يا امام، وكان طبعا بين يدي طلاب علم، وكان يجلس الامام الشافعي تلميذا عند الامام مالك، قال له: يا امام، اني حلفت بالطلاق على زوجتي انها ان كانت احلى من القمر فلن أطلقها، أما إن كان القمر أحلى منها فسأطلقها. فبالفعل الإمام مالك قال: ومن هل هناك شيء أحلى من القمر؟ وقع الطلقة. فتابعه الإمام الشافعي وكان تلميذا عند الإمام مالك، قال له: بالله عليك، وأخذ يتحدث معه: أنت قلت الإمام مالك؟ فقال له: قلت كذا وكذا. قال له: طيب مين اللي قالك؟ زوجتك أحلى من القمر. شوف الإمام الشافعي بيقول وكان تلميذا عند الإمام مالك، قال هذا الرجل: زوجتك أحلى من القمر. قال له: كيف علمت ذلك؟ الرجل اغتاظ فقال له الإمام الشافعي: أولم يقل الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فخلق الله سبحانه وتعالى أحسن خلق. فذهب إلى الإمام مالك فعرض عليه الأمر، فقال الإمام مالك: شوف، رغم هو المعلم والأستاذ، قال: أصاب الشافعي وأخطأ مالك. الحق أحق أن يتبع. لو أنت تؤمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر تقبل الأمر. أيضا يمكن من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإخلاص. ألا توافقنا رأي شيخ عبد الرحمن؟
طبعا، الإخلاص سبب قبول الأعمال قاصدة. كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل ينبغي أن يتوفر فيه شرطين أساسيين. أولا الإخلاص، بأن تبتغي بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبتغي وجه الله عز وجل وتبتغي رضا الله سبحانه وتعالى عنك. والشرط الثاني أن تتابع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يجب على الداعية إلى الله عز وجل أن يجعل نصب عينيه ربه عز وجل، أن يخلص الله عز وجل في دعوته حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى للسامعين قبول هذه الدعوة والالتحاق بها، وحتى يسير إلى الله عز وجل في ركب الصالحين وفي دعوتهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أحسنت. شيخ أحمد، احكي لنا بقى موقف حصل مثلا قدامك وأنت أمرت فيه بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان رد الفعل إيه؟
كنت في يوم في المواصلات، فبعدين يعني كان جنبي إنسان بضخم، فبعدين بقول له: ما عزمك يعني التدخين وصدري وأنا تعبان جدا يعني، ويعني التدخين حرام وتأذي بي يعني من جارك. بعدين كان رد الفعل صدمني جدا يعني: مالكش دعوة يعني. فعدين يعني انا بأمر بالحسنى، فعدين حتى انا اول ما بدأت الحديث معاه بدأت ان هو ان التدخين ضرر على صحته وانفعش، بعد كده انا قلت له يعني هي هتأذي اصلا غيره، فعدين قال: مالكش دعوة. فعدين يعني كان من رد الفعل من واقع الحياة يعني مرير جدا، ان الناس لا تتقبل من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
انا اتذكر برضو موقف كان اظن الشيخ عبد الرحمن حكاه لي قبل اللقاء، انت كنت في مره اظن كنت في رحله مع معاكم اطفال، كان
نعم.
حفظ القران الكريم اظن بيتعلموا نص القران، وكنت في احدى المواصلات. يعني لو تحكي لنا برضو الموقف ده، حيث ان بين الناس احيانا بيكون في رد فعل من اللي انت بتأمره بالمعروف وينهاهم عن المنكر، رد فعل غير متوقع، وازاي بيتعامل معاك؟
كذلك كنا في دوره مكثفه لحفظ القران الكريم، فكنا بنأخذ الطلاب يعني ونرفه عنهم في بعض الرحلات. فركبنا الأتوبيس وكان معنا بعض الطلاب، وكان سائق يعني يصاب بشيء من الجنون.
نعم.
شغل طبعا تزييل عالي جدا، والطلاب طبعا أصبحت ترقص وتهلل وما إلى ذلك. طبعا التربية للنشء المسلم على ما يتربى، انت ربى على الخير
فهو إلى الخير. أنت رب الشر فهو الشر.
وينشأ نشأ في تاني منا على
على ما كان علمه أبوه. فطبعا أنا لجأت إليه بأسلوب بسيط جدا. يا أخي وهذا تحفيظ قرآن كريم وإحنا نحاول نعلم الأولاد شيء ينفعهم. نحاول أن نتقرب إلى الله عز وجل بهذا حتى بهذا الترفيه. ولكنه كان في يعني في غاية السوء في الرد. ولكن يعني بحمد الله سبحانه وتعالى ما زلت معه بعض الكلمات اللينة حتى هداه الله عز وجل وتقبل الأمر.
أظن أنت كمان وعاد هو كان في بداية الأمر كان عاوز ينزلكم الأتوبيس مخصوص يعني لكم ينزلوا كلكم.
نعم لا هذا كان في موقف آخر.
موقف آخر يعني. موقف آخر يعني كان برضو سائق نفس الحكاية برضو كان عاوز ينزلكم الأتوبيس لمجرد بس الأمر بن عوف.
لا هذا يعني موقف قرأته ولم أشاهده.
بالنسبة لل السائق ونزلنا دي حصلت مع اخي ليا ان هو يعني قال للشيخ يعني احنا كنا رايحين ناخد اجازه في علم الحديث فبعدين السائق اراد يعني مصمم ان هو يشغل الكاسيت على اغاني فبعدين اخي قال يعني ارجوك ان انت يعني انت تهدي الكاسيت او تسمع على قدر المستطاع او تقفل فبعدين قال لن اوصلك مش موصلكم انا مش موصلكم وراح نزلنا مره ثانيه
على الامر المعروف
ولكن تؤجر ان شاء الله بالنهايه
على الامر المعروف والنهي عن المنكر في هذه الحاله ليس له الا الصبر والحلم والا الدعوه لن تاتي
انا اعلم تأتي احد الاخوه يمكن كما ذكرت لكم من قبل اللقاء اعلم احد الاخوه نحسبه على خير ونتكي على الله دايما لما يكون مثلا في مواصلات يسمع مثلا اغاني او مثلا يرى منكر ينزل من مواصلاته طبعا لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بس ينزل مخصوص عشان بس لا يسمع المنكر خالص ويسمع اغاني فاكيد برضه يمكن ده من بين الوسائل ولكن كان المفروض الواجب عليه ان هو يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني
تطبيقا لكل المعروف وينهى عن المنكر فان لم يتيسر فنزوله مصلحه له يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهذه والحمد لله علامة من علامات الإيمان وعلامة من علامات التوفيق من رب العزة سبحانه
ويمكن برضه أنا عاوز أقول يمكن أهم الأشياء ينبغي على العبد أن يتمسك بها إياك أن تكون ممن يعني يقول شيء ولا يفعله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب خلي بالك يؤتى يوم القيامة هذا الذي كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر ويأتيه يؤتى يوم القيامة تندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالراحة فيقال له يا فلان ألم تكن أنت فلان الذي تأمرنا كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه برضه يمكن لو شاب الرحمن لو تضيف صفات ولكن في وجهة سريعة أهم الصفات التي ينبغي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحلى بها ونكمل بعد ذلك مع الشيخ أحمد بإذن الله
نعم هو كما ذكرت أولا الإخلاص لله عز وجل ونجعل نصب عينيه ربه سبحانه وتعالى ثانيا عليه بالحلم والرفق في معاملة الناس ونتعامل معهم بالحب لأنهم أبناء مجتمع واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن لأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فحينما أتوجه إليه بالدعوة وأنا محب له مبتسم في وجهه فإنه يعني هذه الابتسامة تفتح بيننا تفتح قلوبنا وتجعله مثلا يستمع إلى كلامي وتقبله فضل الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يصبر لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى مع
ينبغي يمكن برضو عليه من أهم الصفات ألا يفتش عن عورات الآخرين ولا يكشف نعم. مثلا سوءات أو ذنوب الآخرين مجرد أن يعرف واحد مثلا وقع في ذنب ما ينفعش مثلا ينشر الخبر نعم. ويفضحه ويفضح مسلما يفضح الله ولا يشوف
وإنما هو يتعامل مع صاحب المنكر على أنه مريض وبحاجة إلى الدواء كما أن الطبيب لما يذهب إليه المريض لا ينهره وإنما يسمع إلى شكواه ويحاول أن يوصف له من العلاج ما يزيل هذه البلوى وهذا المرض
أحسنت ويتذكر أيضا قول الله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم عليك. هو دهمنا الوقت كنا عايزين نكمل أيضا مع حبيبنا الشيخ أحمد ولكن دهمنا الوقت وانتهى بسرعة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله لأملك في نهاية هذا اللقاء إلى أن نتقدم بخالص شكر لأخوي الحبيبين آخر حبيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد جزاكم الله عبد الرحمن بارك الله فيك ونفع الله بك شرفناكم محدثا كبيرا عن قريب وأيضا كذلك الشيخ الأخ الحبيب الشيخ أحمد زكي جزاكم الله الشيخ أحمد بارك الله فيك نفع الله بك جعلك الله من علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين الشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام دمتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.